قال سعد بن السفزاني: الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. وقلنا قوله وجعل لنا الطريق، الظرف لنا إما أن يعود يعني يكون متعلق بجعل أو متعلق، وإما أن نجعله متعلق برفيق، يعني نقول هكذا وجعل لنا التوفيق، وتكون لنا جار ومجرور متعلق بجعل، يعني جعل لمنفعتنا، جعل لانتفاعنا التوفيق خير رفيق. او نقول هكذا وجعل التوفيق خير رفيق لنا، وجعل التوفيق خير رفيق لنا، اما ان نرجع الجار والمجرور متعلق بجعل، او نقول بان الجار والمجرور متعلق برفيق. لكنهم قالوا بانه اذا الجار والمجرور تعلق برفيق يكون تقدم من باب تقدم ماذا؟ معمول المضاف إليه على المضاف، لأن خير مضاف ورفيق مضاف إليه، ومعمول رفيق هو لنا يكون. جعل التوفيق خير رفيق لنا، خير مضاف رفيق مضاف إليه، معمول رفيق هو لنا، فيكون من باب تقديم معمول المضاف إليه على المضاف. فأجاب هو المحشي بأنه ولقد توسعوا في الظروف ما لم يتوسع في غيرها، قدمت الظروف لأنه رفع وجعل لنا التوفيق خير رفيق. لكنهم قالوا بأنه الأول، يعني أن نقول بأن لنا الجار والمجرور متعلقة بجعل، يكون قريب من حيث اللفظ لكنه بعيد من حيث المعنى. لفظا جعل لنا قريب منه، لا يوجد فاصل بينهما، جعل لنا، ولكنه من حيث المعنى لا يستوي ذلك. بينما وجعل لأجل منفعتنا لانتفاعنا لنفعنا التوفيق خير رفيق، بينما العكس الثاني عندما نقول وجعل التوفيق خير رفيق لنا من حيث المعنى قريب، ولكنه من حيث اللفظ بعيد، حيث تقدم كما قلنا معمول المضاف إليه على المضاف. ومما يؤيد بعد أن يكون لنا جار ومجرور متعلق بجعل هو نفس كما نقول عقيدة المصنف. إذا تذكرون من المباحث في علم الكلام يجون هذا المبحث، هل أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء لأغراض، يعني هل تكون الأشياء عنده وأفعاله معللة بأغراض أو غير معللة؟ الأشاعرة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله ليست معللة بأغراض، وإلا إذا كانت معللة يعني أن الله سبحانه وتعالى ناقص يحتاج في فعله إلى ذلك الغرض، ناقص ويحتاج في فعله إلى ذلك الغرض. على هذا الأساس هم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بدون أن تكون معللة بأغراض، يعني نعبر عنه بتعبير آخر، يعني الله سبحانه وتعالى غير حكيم في فعله، ما عنده غرض، عنده هذا يفعل هكذا من دون أن يكون هناك غرض. عقيدة المصنف تتابع على هذا الأمر، وعقيدة المصنف هكذا لو أراد، يعني نقول نحول الكلام على اعتقاد المصنف، المصنف رجل يتبع هذا المذهب، فلو أراد بأن الجار المجرور لنا متعلق بجعل لكان خلاف عقيدته، ولكنه يريد أن الجار المجرور متعلق برفيق حتى لا يتضارب ذلك مع عقيدته، فنقول وجعل التوفيق خير رفيق لنا. طبيعي احنا عقيدتنا شنو؟ أن الأفعال معللة بالأغراض بلا إشكال، والله سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنما الحديث في قضية أنه هل هذه العلة علة تكميلية لفعل الله سبحانه وتعالى أو هي تكميلية للعبد نفسه، يعني في الواقع هو الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بأغراضه، لكن هذا الغرض مو راجع إليه هو، وإنما للغرض راجع للعبد نفسه. أما ذلك الأشاعرة فظنا منهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه لا أبدا، نستغفر الله أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء لأغراض، بعد ذلك يكون ناقص ويحتاج لذلك الغرض، فيكون الله سبحانه وتعالى غير منزه. أما هم المشاعر وأما نحن فننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فنقول أنه يفعل الأفعال بلا غرض، ومعنى ذلك إذا قلنا بلا غرض يعني غير حكيم بالتالي. فعلى هذا الأساس نقول بأن عبارة المصنف وجعل لنا التوفيق خير رفيق تكون لنا متعلقة برفيق من حيث المعنى، تكون قريبة لأنها تتوافق مع اعتقاد المصنف. قوله وجعل لنا، الظرف وهو لنا إما متعلق بجعل، واللام تكون للانتفاع، جعل لنا أي لنفعنا، واللام للانتفاع كما قيل في قوله تعالى وجعل لكم الأرض فراشا، ساكنة مستقرة، وجعل لكم يعني جعل لنفعكم لانتفاعكم. إما أن تكون هكذا اللام متعلقة بجعل، وإما تكون متعلقة اللام لنا الجر المجرور الظرف متعلق برفيق، وإما برفيق ويكون يعني إذا قلنا بأن الجار والمجرور متعلق برفيق يكون تقديم معمول المضاف والمضاف إليه على المضاف، يكون من هالباب، وكأنما نعمل الإشكال للفصل هنا أنه إذا قلنا هكذا يلزم من ذلك أن نقدم معمول المضاف إليه على المضاف، وهو قولنا هكذا جعل لنا متقدمة على خير رفيق، خير رفيق على كلمة خير، فيكون ويكون تقديم معمول المضاف اللي هو لنا، معمول المضاف إليه لنا معمول لمن؟ لرفيق، على المضاف وهو خير، لكونه ظرفا. ولماذا قدمنا؟ ما يصير هذا تقديم المعمول المضاف إليه على المضاف؟ قال قدمناه لكونه ظرفا، والظروف مما يتوسع، والظرف مما يتوسع فيه، والأول أقرب لفظا. لو إذا قلنا بأن الجار المجرور لنا متعلق بماذا؟ بجعل، أقرب لفظا قريب من نبات لا يوجد فاصل بينهما، والثاني معنى يعني والثاني من حيث المعنى قريب لكنه من حيث اللفظ بعيد. فرقنا فيقول وهو عامل هذا المعنى ذا اي ليش لا المضاف إلى معمول عامل في نفس اللفظ، عامل من جهة أو معمول من جهة الأخرى اي يعني هو ما يمتنع أن يكون الشيء عامل من جهة وعامل من جهة الأخرى. خب رفيق اي او تفهم شو ما تفهم تفهم شو هذا يعني هذا مين ها هاي يمكن بإرادة بس هو يعني من حيث اللفظ هو مشبه يكون قوله التوفيق وجعل لنا التوفيق، التوفيق هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. بعضهم قال بأنه إذا كان هذا الأمر حتى توجيه الأسباب من الله سبحانه وتعالى، توجيه الله الأسباب نحو المطلوب الخير، باعتبار أنه لا يوجه الأسباب نحو المطلوب الخير إلا الله سبحانه وتعالى. قوله والصلاة، والصلاة على من أرسله هدى هو بالارتداء حقيق على كل حال. والصلاة، الصلاة يقال إما أن يقال أنها من الألفاظ المشتركة، يعني هكذا ترد بمعنى الدعاء، وترد بمعنى الرحمة، وترد بمعنى الاستغفار. يعني الصلاة إذا كانت من العبد يقال لها دعاء طلب رحمة، وإذا كانت من الله سبحانه وتعالى يقال لها رحمة، وإذا كانت من الملائكة يقال لها استغفار. هذا قول بأنها من الألفاظ المشتركة من الله الرحمة، صلاة الله يعني رحمة الله، وإذا كانت من العبد طلب الرحمة وإلا هو دعاء، وإذا كانت من الملائكة استغفار. هذا قول بأنها من الألفاظ المشتركة. وقيل لا، بأن الصلاة هي في الأصل الدعاء، يعني حقيقة واردة في الدعاء، ومجازا في غيره في الرحمة وغيرها. وكما هو رأي المصنف. وبعضهم قال بأنه المقصود بالصلاة هي الميل والعطف. غاية الأمر أنه هكذا، أن الميل من الله سبحانه وتعالى يقال له رحمة، والميل والعطف من الإنسان يقال له أو من العبد يقال له دعاء. على كل حال رأى المصنف يختار هذا الرأي الوسط، وهو أن الصلاة حقيقة في الدعاء ومجاز في الرحمة. والصلاة هي بمعنى الدعاء يعني حقيقة واردة أي طلب الرحمة. وإذا أسند إلى الله سبحانه وتعالى تجرد عن معنى الطلب، يقال هنا مع طلب الرحمة ويراد به الرحمة مجازا، لأن تكون بعض الصلاة من قبل الله سبحانه وتعالى هي الرحمة، ولكن لفظ الصلاة بالنسبة للرحمة بالنسبة لله سبحانه وتعالى وإسنادة بالنسبة لله من باب الإسناد المجازي، استخدام مجازي مو استخدام حقيقي. ده على الرأي الثاني. كيف المسألة؟ المحدود هنا هو عرب كيف المسألة؟ هو عرب ما أصطوى من هذا ما أصطوى ما أصطوى المورد استعمال يعني. يعني هذا ان الصلاة هي الدعاء، يعني مثل من الالفاظ، يعني هذا لفظ موضوع حقيقة، لفظ الصلاة عليكم السلام ورحمة الله، لفظ الصلاة حقيقة موضوع في الدعاء، ومجازا يعني استخدم مجازا في اللي هو طلب اللي هو الرحمة المسلم، وإلا هو في الحقيقة الدعاء يكون من باب المجاز استعماله. ذات المورد ما في يعني لا، هو يقول بأن نفس الرحمة كيف نفسان، نفس الرحمة استخدمت استخدام مجاز. هو شو بيه أصل استخدام الرحمة مو في المورد، لا صلاة استخدام مجاز. إيه نعم استخدمت الرحمة مجاز. والصلاة على من أرسله هدى. هنا في كلمة من أرسله أمران. الأمر الأول، لماذا لم يصرح باسم الرسول صلى الله عليه وآله؟ ثم لماذا استخدم فقط هذا الوصف؟ أولا ما صرح، قال من أرسله هدى. من هو الذي أرسله هدى؟ لم يصرح. الأمر الثاني، قال أرسله يعني بيّن صفة الرسالة، ولم يبين صفات أخرى، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله يمتلك صفات كثيرة، فقط صفة الرسالة. لماذا اختار صفة الرسالة على بقية الصفات؟ أما الأمر الأول وهو أنه لم يشخص ولم يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله لأمرين. الأمر الأول كما نبه إليه تعظيما وإجلالا. بعض الأوقات يكون الإنسان إذا يريد يعظم شخص ويجله لا يذكر اسمه، وإنما يذكر الصفات التي تؤشر إلى شخصه، يكون من باب الإجلال. وإن كان هذا المورد إذا الظاهر في البلاغة يذكرونه، يستخدم تارة للتحذير وتارة للتعظيم، لكن بحسب الحال، بحسب القرينة الحالية. بعد قاعد يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله، فلا يتصور أنه يريد التحذير بالرسول صلى الله عليه وآله، وإنما يريد التعظيم والإجلال بالرسول صلى الله عليه وآله. مرة يكون من هذا القبيل من باب التعظيم والإجلال الرسول صلى الله عليه وآله، ومرة لا يريد هذا، وإنما يريد بأنه لما قال والصلاة على من أرسله هدى، يريد يذكر بأنه ما ذكره من وصف، فهو أرسله ما ذكره من وصف، بعد لا يتبادر الذهن لا يتبادر إلى غير الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك إحنا من يذكر الرسول لا يتبادر ذهننا إلى غير الرسول صلى الله عليه وآله. وعلى هذا الأساس اكتفى بذكر على من والصلاة على من أرسله هدى، من دون أن يذكر ماذا؟ اسم الرسول صلى الله عليه وآله. ثم لماذا اختار هذه الصفة على غيرها من الصفات؟ أولا صفة الرسالة مستلزمة لأن الرسول كما تعلمون بأنها الرتبة التي هي أعلى من النبي، والنبي بنفسه، احنا نقول انسان مثلا هذا يعني كما هو في المحاورات العربية عندنا بأنه الإنسان مثلا في أحلام نومه مثلا في النوم عندما يرى حلما معينا وهذا الإنسان خالق الأحلام دائما احنا نعز السبب ولماذا فلان لماذا فلان عندما يحلم في نومه نقول انه خالق الأحلام لأنه عنده حالة صفاء وطهارة وعنده صفات مرضية لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كأنما يودع الأحلام في منامه كنوع من الإلهامات بعد، فالنبوة هي من هذا النوع، النبوة هي نوع من الإلهام بعد، فيمتلك فيها الإنسان صفات كمالية طبعا بحسب عالم الإمكان، صفات كمالية بحسب عالم الإمكان. والرسول رتبة أو الرسالة رتبة أعلى من النبوة، فبطبيعة الحال لما يقول رسول شنو يتصور منه؟ سائر صفات الكمال كلها تطوي تستلزم لهذا الوصف. متوجهين؟ على هذا الأساس اختار صفة الرسالة على بقية الصفات لأن كل الصفات مستلزمة لهذا الوصف وهو وصف الرسول. قوله على من أرسله لم يصرح باسمه، لماذا؟ تعظيما، أولا تعظيما وإجلالا، يريد يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ويجله فلم يذكر اسمه، أو لا تنبيها على أنه فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلا إليه، يعني بمجرد أن يسمع الرسول يتصور الرسول صلى الله عليه وآله. طب ولماذا اختار وصف الرسول على غيره؟ واختار من بين الصفات هذه يعني صفة الرسول لكونها مستلزمة لسائر الصفات، لأنها تستلزم سائر الصفات، اختار الصفات الكمالية طبعا، وقلنا المقصود هنا الصفات الكمالية بقدر استطاعة كما يقولون مقام الوجود الإمكاني، يعني هذا الانتحال الوجود، وإلا هو لا ينفي في الصفات الكمالية المطلقة، وإنما الصفات الكمالية النسبية بطبيعة الحال، مع ما فيه من التصريح بكونه مرسلا. فرع قال الذي أرسله، مع ما فيه من التصريح بكونه مرسلا، فإن مرتبة الرسالة فوق النبوة، مرتبة الرسالة فوق النبوة، فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه لنوحده. أما النبي ويفهم منه بعد هذا المنطوق، المفهوم شنو يكون؟ النبي الذي يبلغ وينهم لكنه ليس له دين، قد لا يكون له دين ولا كتاب، قد يكون النبي يبلغ دين نبي آخر أو كتاب نبي آخر. يحاول وطريقة الواحد تختلف كما هو رواية عن الباقي صلى الله عليه وسلم، أنا أستذكر أنك تذكر بالمعنى قبلي أستذكر الرواية هكذا مرت في سابق، أستذكر عن إما عن الباقر أو عن الصالح، أنا كاتب المعنى يقصد هذا المعنى. الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول يأتيه جبرائيل فيراه، جبرائيل يراه الرسول ويكلمه، أما النبي فهو الذي يرى في منامه أسباب النبوة ذو الإلهام أرام الآن التي أو لا هو فقد قد يحدثه جبرائيل لكنه لا يرى جبرائيل، يعني يحدثه جبرائيل إلا أنه لا يرى جبرائيل. والصلاة ماذا هو أبلغ؟ مستلزم هو يريد أنه يعطيك الوصف معناه، وبكلمة مثلا أنه صاحب الخلق الكريم هذا وصف من جهة واحدة، أو أنه نبي وصف من جهة واحدة، يقول لفظ الرسول صفة تستلزم كل صفات الكمال، كل شيء تصور من صفات الكمال يستلزم هذا. الرسول هو تشملها، الرسول تشملها بس عبد ولكنه ليس برسول. وخليكم شنو مخدم على الرسول؟ لا هو يريد يختصر بكلمة واحدة يشمل كل الصفات، مثل ما تقول انه عبد شنو الصفات منه؟ وهل هو رسول؟ الحين لما اقول والصلاة على من هو عبد لله ما استفدنا شو يقول العلو بين على عبده وعلى عبده بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكفي لا تكفي خذ هناك قرائن حاليه ومقاريه موجوده سبحان الذي اسرى من الذي اسرى به غير الرسول صلى الله عليه وسلم حصر حقيقي عبد حصر حقيقي انا عبد الله بس الرسول الصلاة عليك ما هو الصلاة على رسول الله لا تكفي أصلاً يعني من نفسها لا تكفي يمكن تقول صفة إلى مكانته وخلص إحنا مو في مقام أنها هل تدل على كذا أو إحنا نقول هل تدل على مجموعة صفات أو لا تدل هو يريد هو هكذا استغنى ولم يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله ليش ما ذكر اسم الرسول قال لي أمرين خذ هذا أحد الأمرين وهو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة قل لماذا اخترت الرسالة على غيرها لأنه وصف يستدون انت لما تقول رسول يعني شنو والصلاة على من ارسله هدى رسول شلون ما تعين فيه ها هو الرسول وغيره من الرسل الان بالقراءة راح تأتينا والكلام عن الرسول على عبد ما يصير ما تشمل انت عبد تشمل الصفات تشمل انه رسول يعني كل عبد الرسول لا كل رسول احنا ما نفهم هذا الكلام كلمة عبد ما تعطينا او تعمل ما هي تدل على انه عبد فقط لكن كلمة رسول تدل اوسع تشمل العبودية وغيرها هذا الوجه قوله هدى ارسله هدى هدى اما تتصور انها مفعول له وقل عجله او ان تتصورها حال ارسله فاعل ارسله خذ الله سبحانه وتعالى ارسل الرسول هدى اما هاديا او غيرها كما سيأتي قوله هدى اما مفعول له لقوله ارسله وحينئذ يراد بالهدى اي هدى هدى الله سبحانه وتعالى ارسله من اجل ان يهدي الناس بهدى الله سبحانه وتعالى حتى يكون فعلا من اللي يكون فعلا هدى حتى يكون هدى فعلا لفاعل الفعل وهو الله سبحانه وتعالى الفعل شنو طبعا ارسله هذا هو الفعل فاعل الفعل وهو الله سبحانه وتعالى وفعل له يكون فعلا لفاعل الفعل لهدى هدى الله سبحانه وتعالى المعلل به يعني هذا الفعل الذي ارسله مفعول لاجل احنا نقول بعد يعني لاجل الهدايه معنا معلل به يعني فعل الارسال معلل بالهدايه يعني ارسله الله سبحانه وتعالى ارسل الرسول لاجل الهدايه من اجل هدايه الناس هذا هكذا يقول ها يقول هكذا بانه يستخدم من حيث الفاعل من هذا على خلاف بينهم هناك في المعنى طيب اما نقول بانه مفعول له او نقول بانه حال او حال عن الفاعل ارسله هو الله حالة كون الله سبحانه وتعالى هاديا حال اما نقول حال عن الفاعل لا بل عن المفعول به حالة كون الرسول صلى الله عليه واله هاديا اما نقول حال من الفاعل او حال من المفعول به وحينئذ اذا قلنا هو حال عن الفاعل او حال عن المفعول به فالمصدر وهو هدى بعضهم قال بانه هدى ليس من المصدر ليس من المصدر انما هو اسم مصدر المصدر شو يصير؟ هدايه هدايه اسم مصدر ما يكون وحينئذ فالمصدر بمعنى اسم الفاعل يعني ارسله هاديا كنت اسم الفاعل او يقال لا او يقال لا لا على اساس انه اسم فاعل من هذا القبيل حال منه انما يقال اطلق على ذي الحال مبالغه عندما نقول زيد عدل فكانما اردنا شنو اي نعم كل مصادق العداله مرتكزة فيه. كذلك عندما نقول أرسله هدى كأنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدى، والهدى من باب المبالغة، من باب المبالغة، يعني الهدى، الهدى ليس هو، وإنما هو هاديا أو متلبس بالهداية، نعم، وإنما الهدى شيء غير الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما من باب المبالغة. لما نقول زيد عدل، يعني ذو عدل، حال من الفاعل، أرسله يعني أرسل الله الرسول صلى الله عليه وآله حالة كون الله هاديا. وإذا الله سبحانه وتعالى مو هادي لهم، مين في الهداية؟ الرسول صلى الله عليه وآله. أرسله هدى هو بالاهتداء حقيقة، كلنا هو الآن هو الصحيح، كلنا هو بالاهتداء حقيقة. أيضا فيها أربعة أقوال نحوية. الأول أنا نقول بأن هو بالاهتداء حقيقة، نفسي الاهتداء مصدر مبني للمفعول، أي تفسيرية هنا بمعنى بأن يهتدى به. الذي أرسله هدى بأن يهتدى به، هدى بأن يهتدى به. إما أن نقول هكذا بأنه مصدر مبني للمفعول وهو بأن يهتدى به، ونجعل والجملة اللي هو بالاهتداء وصف لقول هدى، أرسله هدى وصف هنا ماذا؟ هو بالاهتداء، يعني بأن يهتدى به، بأن يهتدى به، يكون بالتالي أرسله بأن يهتدى به، أرسله هاديا بأن يهتدى به بهذا الوصف. أو لا، هذا واحد، هذا القول الأول. أو نقول أو يكونان حالين مترادفين، هذا اثنين، أو متداخلين، يعني عندكم أو ويحتمل الاستئناف، ويحتمل الاستئناف، ويحتمل الاستئناف. تقول أربعة، خذ متوجهين لقضية اللواء الأحوال المترادفة والأحوال المتداخلة. مرة أقول جاء زيد راكبا آكلا، وراكبا حال، وآكلا حال، راكبا حال من شنو؟ حال من زيد بعد. وأيضا الترادف معناه إذا تذكرون في الألفاظ المترادفة، الترادف معناه تتابع، يعني يتابعون على شيء واحد، هذا معنى الترادف. فيكون هكذا راكبا حال من زيد، جاء زيد راكبا وآكلا أيضا حال من من؟ من زيد. هيكون يحافظون على بالأحوال المترادفة. وتارة تكون الأحوال متداخلة، أقول جاء زيد راكبا آكلا، راكبا حال من من؟ حال من زيد، آكلا حال من من؟ من الضمير في راكبا، راكبا هو بعد، راكبا هو زيد، يعني راكبا هو. فيكون آكلا حال ليس من زيد، وإنما من الضمير الذي يعود على زيد، الذي هو في الحال الأول. هذا يعبر عنه بالتداخل، يعني تداخل حال في حال آخر. في الأمر اللي احنا نتكلم عنه نقول هكذا، إما أن نقول أرسله هدى هو بالاهتداء، نقول هاي هو بالاهتداء صفة لهدى، وكل من باب المصدر المبني للمفعول كما تقدم، يعني بأن يهتدى به، هذا واحد. أو نقول لا، بأنها أو يكونان حالين، يعني هدى كما تقدم، قلنا بأن هدى إما حال من الفاعل أو حال من المفعول كما تقدم الكلام عنها، لكن حالين يكون بهذه الصورة، إما مترادفان وإما متداخلان. يعني إما نقول هدى أو هو بالاهتداء حقيقة، اثنين هدى وهو بالاهتداء حقيقة، اثنين يكون ماذا؟ حالين من شنو؟ أرسله. إما نقول الله سبحانه وتعالى من الفاعل أو من الرسول اللي هو من المفعول، اثنين يكون هنا من باب الأحوال المترادفة. أو نقول هكذا هدى حال من الفاعل أو من المفعول، وتكون بأن يهتدى به، يعني هو بالاهتداء حقيق، حال من من؟ من ضمير الفاعل أو من ضمير المفعول الواقع في الهدى، يعني إما من هذا أو من هذا. واضح؟ ويحتمل الرأي الرابع أنه لا، استئناف هنا جملة استئنافية، هو بالاهتداء حقيق، ويحتمل الاستئناف أيضا،
وقف على هذا قوله نورا مع الجملة التالية له.
قال شيخنا
هو بالاقتداء، الاقتداء فيها الاحتمالات الواردة للناس ايضا نور، لا نورا مثل هدى. نتكلم عن الكلام الوارد في هدى يأتي فيه. لا وارسله نورا وارسله هدى نفس الشيء. بالنسبة الاقتداء حقيقنا بالاقتدائين نفس الكلام، يعني بأن يقتدى به بأن يقتدى به بأن يقتدى به بأن يقتدى به، والكلام نفس الكلام عين الكلام. واضح؟ خوف. ثم قال قوله به، يعني قوله ونورا به الاقتداء يليق به، متعلق يكون اما ان نقول انه متعلق بالاقتداء او نقول انه متعلق بيليق، يعني نقول هكذا ونورا الاقتداء به يعني بالرسول صلى الله عليه واله يليق بنا، او نقول هكذا ونورا الاقتداء يليق به. فايهما افضل بطبيعه الحال؟ ان نرجع الجار المجرور به يكون متعلق بمن؟ بالاقتداء، ولا يتعلق بيليق، لان الاقتداء يكون لائق بنا وليس لائق به الرسول، لانه كمال لنا وليس كمال له. قوله به متعلق بالاقتداء لا بيليق، فان اقتداءنا به انما يليق بنا لا به، فانه كمال لنا لا له. وحينئذ خوف اذا قلتم هذا الكلام بانه به جار ومجرور متعلق بالاقتداء ولا تتعلق بيليق، اذا قلتم كذلك لماذا قدم الجار والمجرور قال به الاقتداء؟ لماذا لا يقول الاقتداء به يليق بنا بعد ذلك؟ لم يقل كذلك. قال وحينئذ تقديم الظرف لقصد الحصر والإشارة، يعني أنا قدمت الظرف به حتى أحصر، أقول هكذا به الاقتداء، يعني أحصر الاقتداء لمن؟ بالرسول صلى الله عليه وآله، ولكم في رسول الله أسوة. بعد من أجل الحصر لقصد الحصر والإشارة الى ان هكذا، اريد اشير بانه هكذا اقتداء برسول الله فقط، وان رسالته وملته ناسخة للرسالات السابقة، واشارة الى ان ملته ناسخة لملل سائر الانبياء. قد يعترض ويشكل احدكم فيقول اذا قلتم بان الاقتداء محصور بالرسول صلى الله عليه وآله وحده، معنى ذلك انه لا يصح لنا ان نقتدي بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مع أننا مأمورين بمعنى بالاقتداء بهم، فكيف يقول فقط وفقط الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله؟ جواب بجوابين. الجواب الأول هكذا، أنه لما قال حصل الاقتداء بالرسول ونحن مأمورين بالاقتداء بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم باعتبار آية المباهلة وأنفسنا هكذا، وهم يكونون بمثابة نفس الرسول صلى الله عليه وآله، فإذا اقتدينا بالرسول اقتدينا بهم، وإذا اقتدينا بهم اقتدينا بالرسول. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن يكون لا، الحصر على قسمين كما درستموه في المختصر في البلاغة، الحصر مو قسمين، حصر إضافي وحصر حقيقي، وهي مقولة الإضافة مرت معكم بعض المرات، يعني حصر بالنسبة وحصر حقيقتان. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ لا يعلم الغيب الا ولا يعلم غيبه ما كذا الا اياه الظاهرين، على يمكن في آية كذا في الحاشية وكذا، المهم بهذا المعنى لا يعلم الغيب الا اياه، لا يعلم الغيب الا اياه، ثم حصر حقيقي غير الله سبحانه وتعالى، ما حد يعلم الغيب، يعني الفرد الحقيقي المنحصر الحصر حقيقي، حصر حقيقة منحصرة علم الغيب فقط بالله سبحانه وتعالى، لكن الحصر الإضافي، الإضافي يعني بالنسبة، بالنسبة يعني أننا نقتدي بالرسول بالنسبة لبقية الأنبياء والناس مو حقيقة فقط في الرسول. يعني الاقتداء مو محصور حقيقة فقط في الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشمل الأئمة، وإنما بالنسبة للأنبياء السابقين، بالنسبة للناس العاديين يكون محصور الاقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه من باب الحصر الإضافي، من باب الحصر الإضافي. أما الحصر الحقيقي، نعم لو قلنا بأن الاقتداء فقط بالرسول من باب الحصر الحقيقي ولا يتعدى إلى غيره، هذا كلامكم يأتي يكون كيف لنا أن نقتدي بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لكننا نقول هذا من باب الحصر الإضافي وليس من باب الحصر الحقيقي. وأما الاقتداء بالأئمة عليهم السلام فيقال إنه اقتداء به حقيقة، يعني إما نقول بأنه اقتداء به حقيقة لأنهم هم نفس الرسول صلى الله عليه وآله، أو لا، أو يقال الحصر هنا إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء وكذلك شر الناس. خب، الذي أرسله هدى هو بالاهتداء حقيقة ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه. وعلى آله أصله، أصل آله، خب في الأصل كانت أهل، ثم قلبت الهاء للهمزة، ثم قلبت الهمزة إلى الألف فصارت ألفين، بعد بتكون هني مد يكون في السورة فتقرأ آل في هذه السورة. أصله آل بدليل أهيل، تصيرها بدليل أهيل خص استعماله في الأشراف، آل تستخدم فقط في الأشراف، والأهل أعم من، يعني أعم من الآل، وآل النبي عترته المعصوم. بعض منهم قال بأن آل النبي شو المقصود به؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها آل النبي، كلها تصير معه وأصحابه. وعلى آله وأصحابه، أصحابه هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله مع الإيمان، هم أدركوا الصحبة مع الإيمان. أما بعضهم فيقول بأنه، بعضهم يقول أنه المقصود بالصحابة أنه من رأى النبي، اللي رأى النبي قال له صحابة ولليوم فقط، لكن يميز أن هذا النبي اسمه صحابة. بعضهم قال لا، من رأى النبي وروى عنه، لو كان أحد مطالع الطالب يوم يروى عن الرسول رأى وروى عنه يقول له صحابي. بعضهم قال بأنه حتى من رأى النبي حتى لو كان لم يميزه، هل يميزه مثل منهم الأطفال وهذا شرط النبي بس ما يميزونه، المجانين أيضا رأوا النبي لكن لا يميزونه، هؤلاء من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله ومات على الإسلام ولكن القول الأصح هو هذا، إنه هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله مع الإيمان. والظاهر من كلمة الإيمان يفهم مراد الله عز وجل. إيه قوله مناهج، والصلاة كذا وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتفصيل. مناهج منهج وهو الطريق الواضح كما يقولون. قوله الصدق، انا شوية من الخلف المنطق الشكل برد نشغل عن المنطق، يعني مو تماما نشغل المنطق. قوله الصدق، اي نعم الصدق هو الخبر او الاعتقاد، اذا الخبر طابق الواقع، إذا الخبر طابق الواقع كان الخبر شنو؟ مطابق للواقع. نعبر عنها كذا، خبر إذا طابق الواقع الخبر مطابق للواقع، وإذا الواقع طابق الخبر يقولون للخبر مطابق من قبل الواقع، لأن بينهما تكون مطابقة من جهة الواقع ومطابقة من جهة الخبر، فيكون مطابقية ومطابقية تجي خاطئ، لا مختلفة، هو يريد هالشكل مختلفة من هالجهة. إذا الخبر طابق الواقع أصبح الخبر مطابق للواقع يسمونه صدق، يسمونه صدق. إذا الخبر طابق الواقع يسمونه صدق، وإذا الواقع هو الذي طابق الخبر يعني أصبح الخبر شنو؟ مطابق، يسمونه حق، يسمونه حق. لكن أنتم لو بذنكم ووجدانكم شوفون بين الاختلاف الصدق والحق، حق والصدق مطابق ومطابقة أيضا. لكن ما دام الأمور عقلية يسمونها شنو هذه؟ المغاير. شو يسمونها؟ مغاير اعتبارية وحيثية، يعني من حيث أنه مطابق يسمونه صدق، من حيث أنه مطابق يسمونه حق. بهذا الاعتبار كذا وبهذا الاعتبار كذا، على هذا الأساس تحدث المغايرة بينهم، ولهذا الأساس سموها مطابقية، سموها مطابقية. في آخر عبارة يريد يشير إلى الدور الوارد بمنطقة المضبر. لا بالأستاذكم أشار منا قال بأنهم بحسب ما في ذهنية من الحاشية، قال لكم بأنه وهنا في التعريف دور. إذا تعرف القضية شنو تقول؟ القضية هي القول، ها؟ المركب التام، الخبر له خبر يعني الذي يحتمل أو يصح وصفه بالصدق والكذب. خب شنو الصدق؟ كقدم على الكلام، والصدق هو الخبر المطابق للواقع. فعلى هذا الأساس لزم الدور بعد، يعني توقف معرفة الخبر على معرفة الصدق، وتوقفت معرفة الصدق على معرفة الخبر، فتوقف الشيء على نفسه، وهذا والدور باطل. وانت وجهين وانت وجهين يرفع هذا الأمر باحتماله. احنا نذكر احتمال واردني، وان شاء الله بمبحث القضايا ده وصلنا نذكر الاحتمال. يرفعون الدور بهذا انه المقصود هكذا، يعني اصل الكلمة نرفعها، حتى لما ترفعها يتبع الدور بعد، انت غير وارد الدور بهذا على هذا الاساس. تقول الخبر هو ما صح وصفه بالصدق، كلمة الصدق، والصدق هو الخبر المطابق، كلمة الخبر. حتى يرتفع الدور شو نسوي؟ نرفع كلمة الخبر ونرفع كلمة الصدق، فنقول الصدق هو المطابق للواقع، المطابق للواقع او المطابق للواقع او المطابق حسب، والخبر هو الذي يصح وصفه بالصدق. يا رب ما توقفش على اخر طرف على الخبر، انما الخبر وقت ارتفع تعريفه على الصدق، ولم يتوقف الشيء على نفسه فارتفع الدور. واضح؟ قوله الصدق الخبر والاعتقاد اذا طابق الواقع كان الواقع ايضا مطابقا له، المطابق للخبر، فان المفاعلة من الطرفين، يعني تفاعل بين الطرفين، المفاعلة يعني المطابقة، فإن المفاعلة بين الطرفين من الطرفين، فمن حيث أنه مطابق للواقع بالكثر، يعني الخبر مطابق للواقع يسمى صدقا، يعني الخبر صح مطابقا، ومن حيث أنه مطابق له، يعني ومن حيث أن الخبر مطابق يسمى حقا. وقلنا واحد المحشين يقول والفرق بين المعنيين واضح لا يحتاج الى بيان، والله اذا ما قلنا بالاعتبار والحيثية مو واضح، انا ندري ليش سميها هكذا ولماذا سميها هكذا. ويطلق الصدق والحق على نفس المطابقية، والمطابقية ايضا وقلنا يريد من هذا الكلام شنو؟ رفع الدور الذي يريد. بالتصديق الذين سعدوا او سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. التصديق جار ومجرور متعلق بقوله سعدوا، أي هكذا الباء تكون فيه بالتصديق باء سببية معه أي في ثابت
صعد
صعد ثاني صعد ومعاد
صعد
ومعاد لا اللي قبلها سعيد اللي قبلها خب سعد أي بسبب التصديق والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله سعد. وأيضا هذه لا يخفى لا يخفى لفظنا أيضا بقوله بالتصديق لا يخفى لفظه شنو على الخفاء اللفظني براعة استهلال بعد كلمة التصديق بعد التصديق بتجينا من بعد إن شاء الله المنطق من بعد العلم وهي التصديق فأراد أن يوجد من باب براعة الاستهلال هو ما أراد وإنما إحنا نقول يمكن يريد هكذا لا يخفى لفظه عليه وصعدوا معارج الحق يعني بلغوا صعدوا بلغوا أقصى مراتب الحق صعدوا يعني رقوا فإن الصعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك يعني يستلزم بلوغ أقصى مراتب الحق لأنه لما نقول بعد عندهم هكذا الجمع إذا أضيف إلى المحلى بالألف واللام يفيد ماذا؟ يفيد عموم الاستغراق معارج هذا جمع معارج جمع معارج الحق مضاف الى محلى بالالف واللام اذا اضيف الى المحلى بالالف يعني يفيد شنو يفيد العموم والاستغراق يعني كل المعارج كل المعارج جميع المعارج جميع المراتب فيكون هكذا صعودهم على جميع هذه المراتب والمراتب يستلزم ماذا بلوغهم أقصى المراتب قوله بالتحقيق صعدوا معارج الحق بالتحقيق بالتحقيق ظرف نبوة
اتصور تستذكرون بعد في القطر مر معانا الظرف اللاغو وظرف المستقر ظرف المستقر هو هكذا ما كان متعلقه محذوف المتعلق ماله محذوف غير مذكور يعني لكنه من افعال العموم هذا المتعلق من افعال العموم مثل الكون ثبوت او كائن او ثابت استقرار يسمونه اذا كان الظرف متعلقه محذوف وكان من افعال العموم اللي هو الكون الثبوت الاستقرار امثال ذلك نعبر عنه ظرف مستقر يسمونه ظرف مستقر ما له حد تعبير ماشي سمي بالظرف المستقر مستقر لانه اذا حذف متعلق الجار والمجرور اذا حذف ضميره يبقى ضمير الفعل العموم المحذوف يبقى ويستقر في وين يستقر في جار المجرور على بس من على الضرب مستقر لأنك ضمير التقري أما ضرب النغو ما كان متعلقه مذكور سواء كان من أفعال العموم أو أفعال الخصوص أفعال العموم مثل ما قلنا كون وثبوت واستقرار وغيرها أو أفعال الخصوص جلس وقام وقعد وأكل وصعد وكلها الكلمات كن أفعال خصوص ويسمونه ظرف لغو لأن احنا قلنا ذاك ظرف مستقر ليش؟ لأن الضمير لأن الفعل المحذوف لو متعلق الجار والمجرور المحذوف أبقينا ضميره وجعلناه يستقر في لأنه محذوف بعد وجعلناه يستقر في الجار والمجرور هنا الفعل ما كان محذوف ما حذفناه ما حذفناه فلا نحتاج إلى ضمير بعد يستقر في الجار والمجرور وإنما نلغي استقرار الضمير من الجار المجرور على هذا الأساس سمى هذا الظرف بالظرف بظرف اللاغو نرجع إلى ما يريد المصنف طيب بالتحقيق إما أن نقول بأنه ظرف لغو وقلنا ظرف لغو المقصود بماذا ظرف اللاغو يعني الجار المجرور متعلقه غير محذوف لاغو محذوف وإنما متعلقه قد يكون عام وقد يكون خاص. خلنا نشوف الحلم بالتحقيق ظرف لفظ متعلق بسعادة. سعادة من أفعال العموم أو الخصوص؟ من أفعال الخصوص.
فيكون هناك مثابر ظرف لفظ. ظرف لفظ متعلق بسعادة كما ظرف.
أو نقول لا بأنه مو ظرف له وإنما ظرف مستقر. خبر يعني متعلق بخبر. خبر لمبتدأ محذوف.
أي هكذا.
هذا الحكم متلبس بالتحقيق والخبر. متعلق بالتحقيق جار ومجرور متعلق بكلمة متلبس. متلبس متعلق ومحذوف وهو من أفعال عموم. بعد التلبس من أفعال العموم متجين. فيكون هكذا بالتحقيق جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره متلبس وهو خبر لمبتدأ محذوف. أصلا هذا الحكم هذا مبتدأ حكم خبر. هذا الحكم متلبس الحكم مبتدأ متلبس خبر يكون متلبس يكون خبر بالتحقيق أي متحقق
متلبس أي متحقق بهذا الصورة يكون. إما يكون التحقيق عائد على إما نقول هنا ظرف لغو أو نقول بأنها ظرف مستقر. والحمد لله رب العالمين. بعد حالات قلبه بعد إن شاء الله تأتي غدا. والحمد لله رب العالمين.